رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة عليهم السلام واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. ما زال الكلام في دوران الامر بين النسخ والتحصيل. الكلام فعلا يقع في الصورة الثانية وهي صورة معلومي التأريخ مع تقدم العام على الخاص. قلنا أن هذه الصورة صورة ما لو تقدم العام وتأخر الخاص ينقسم إلى قسمين. قسم ما إذا جاء الخاص بعد أو قبل زمان العمل بالعام المتقدم تقدم الكلام فيه، والقسم الثاني ما لو تأخر الدليل الثاني اللي هو الخاص بعد حلول وقت العمل بالعام. كلامه كان فعلا في تلك المسألة، يعني فيما لو كان هناك عام ثم بعد زمان العمل به جاء الخاص في هذه الصورة، هل يحمل هذا الكلام على النسخ أم يحمل على التخصيص؟ قلنا في سؤال سابق في جواب على السؤال الأول قلنا أن الأمر يحتمل النسخ والتخصيص، كما يحتمل النسخ يحتمل التخصيص، ولا يجب النسخ كما قيل، لا يجب ولا يتعين الحمل على النسخ كما ذكر البعض بحجة تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلنا لا، أنه كل منهما محتمل، كما يحتمل النسخ يحتمل التخصيص. ثم طرحنا سؤال ثاني، وصل كلامنا إلى هذا السؤال الثاني، أنه إذا آمنا بجواز التخصيص في تلك الصورة وثبوتا لا مانع من الحمل على التخصيص كما لا مانع من الحمل على النسخ، إثباتا في مقام التطبيق على أي شيء يحمل هذا الخاص، هذا الدليل الخاص المتأخر على زمان العمل بالعام على أي شيء يحمل؟ المصنف قال لنا حالات ثلاثة، إما أن تكون هناك قرينة على النسخ، قرينة على الحكم الواقعي سيكون نسخا، أو قرينة على الحكم الشكلي الصوري سيكون تخصيصا، وإما أن يتجرد الكلام عن كل قرينة اللي هو محل كلامنا. فيما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة، لا يوجد في الكلام قرينة لا دالة على كون الحكم واقعيا ولا كون الحكم شكليا ظاهريا، ما هو العمل؟ يقول المصنف، قال المصنف في حينها أنه لا بد من الحمل على التخصيص، الأولى أن يحمل الكلام على التخصيص. وصلنا إلى الدليل، درسنا من نهاية درسنا الدليل، أنه ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن الصورة الثانية، القسم الثاني من الصورة الثانية، الأولى فيها الحمل على التخصيص؟ إذا كان عندنا عام ومر فترة طويلة، مر زمان العمل بالعام ثم بعد ذلك جاء الخاص، المصنف يقول في مثل تلك الصورة الأولى الحمل على التخصيص، ما هو الدليل على هذه الأولوية؟ ما هو الدليل على أن الأولى هو الحمل على التخصيص؟ المصنف يقول الدليل هو أن الأصل الجاري في جانب العام، عندنا عام ثم خاص، الأصل الجاري في جانب العام هو أصالة العموم، في جانب العام الأصل الذي يجري هو أصالة العموم، وأصالة العموم تقول أن المراد هو العموم، المراد من هذا الكلام هو العموم، فأصالة العموم جارية في جانب العام من دون أن يزاحمها مزاحم ومن دون أن يمنعها مانع، أصالة العموم في جانب العام جاري. لكن السؤال هو عن مقدار دلالة أصالة العموم، السؤال عن مدلول أصالة العموم، أصالة العموم على أي شيء تدل؟ واضح أن أصالة العموم تدل على أن العموم هو مراد جدي للمتكلم، أصالة العموم حينما تجري تقول أن أنت تشك في مراد المتكلم، المتكلم يريد العموم من خلال أصالة العموم نقول أن المراد الجدي من العام هو العموم، فيكون مراد المولى الكاشف عن مراد المولى هو هذا العام بعمومه. ولا تدل أصالة العموم على أكثر من هذا، لا تدل أصالة العموم على أكثر من أن المراد الجدي للمتكلم للمولى هو العموم، ولا دلالة لها على شيء آخر أكثر من ذلك. فلا دلالة لأصالة العموم على أن هذا المراد الجدي وهذا العام هل هو عام واقعي، حكم واقعي، أم حكم شكلي صوري. لأنه إذا كانت أصالة العموم دالة بالإضافة إلى المراد الجدي للمتكلم دالة على أن هذا العام هو حكم واقعي، حينئذ يمكن أن يدعى أن الحكم هو النفس، لأن الذي يفيد وينفع القائل بالنفس هو كون الحكم المفاد بالعام هو حكم واقعي، حتى حينما يجي الخاص نقول هذا الخاص نسخ ذلك الحكم الواقعي. وأصالة العموم اللي تجري في جانب العام هي لا دلالة لها على أن هذا الحكم حكم واقعي حتى يقال بالنفس، بل هي حيادية. أصالة العموم حيادية، لا تدل على أن العام الحكم فيه حكم واقعي، كما أنها لا تدل على أن الحكم الموجود في العام حكم شكلي صوري، فهي حيادية، هي لا تدل على أحد الأمرين. أصالة العموم التي جرت في جانب العام تقول هذا المراد الجدي، أما أنه هو حكم واقعي أو حكم صوري هي لا دلالة لها على ذلك، فهي أعم من الحكم الواقعي والحكم الشكلي الصوري، فلا تدل أصالة العموم ولا تعين الحكم الواقعي حتى يمكن أن يقال بالنفس وتعين النفس. فإذا أريد الدلالة على أن الحكم الموجود في العام حكم واقعي لا بد من نصب قرينة، لا بد من مؤونة زائدة على أصل المجيء بالعام. فقط العموم، فقط العام لا دلالة له على الحكم الواقعي، بل لا بد من مؤونة زائدة الأصل عدمها وهي مفقودة في المقام. لا توجد هناك مؤونة زائدة على أصالة العموم تدل على أن الحكم واقعي حتى يقال بالنفس، إذن لا بد من الحمل على أن الحكم صوري، على أن الحكم شكلي، وهذا ينسجم مع التقصير ولا ينسجم مع النفس. إذن إذا جرت أصالة العموم في جانب العام هي لا تدل على الحكم الواقعي ولا تدل على الحكم الصوري، الحكم الواقعي يحتاج إلى مؤونة زائدة مفقودة، فإذا نحمل على التخصيص أو نحمل على الحكم الصوري اللي ينتهي بنا إلى التخصيص. هذا الدليل على أن الأولى هو الحمل على التخصيص. سلمنا وآمنا بإمكان كل من التخصيص وإمكان النفس، إمكان النفس وإمكان التخصيص، لأنه يمكن أن يكون الحكم واقعي ويمكن أن يكون الحكم صوري وشكلي، لكن إرادة الحكم الواقعي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، وأن هذا العام فيه مصلحة واقعية موجودة في جميع الأفراد، هذا كله يحتاج إلى مؤونة زائدة. المؤونة الزائدة مفقودة في المقام، فلا بد من الحمل على الحكم الصوري الشكلي. إذن العام يتكفل لبيان حكم شكلي وصوري، يأتي الخاص بعد ذلك ليبين المراد من ذلك العام، وأن المراد هو خصوص مثلا العدول في مثالنا المتعارف. إذن فيما لو دار الأمر بين النفس والتخصيص الأولى الحمل على التخصيص، هذا دليل المصنف. إن قلت أنه من خلال هذا البيان المتقدم، من خلال البيان المتقدم ظهر أن أصالة العموم أعم من الحكم الواقعي والحكم الصوري، فيمكن لنا أن نقول كما أن الحكم الواقعي الحكم الناشئ عن مصلحة واقعية يحتاج إلى مؤونة، كذلك الحكم الصوري الشكلي يحتاج إلى مؤونة بيان ويحتاج إلى قرينة. انت سويت في الاستدلال، قلت ان الحكم الواقعي يحتاج الى معونة بيان زائدة، لان اصالة العموم حيادية تجاه الواقعي والصوري الشكلي، فالحكم الواقعي يحتاج الى معونة بيان زائدة، فلا بد من الحمل على الحكم الشكلي الصوري. نقول هاي الانتقالة شنو دليلها؟ صحيح ان الحكم الواقعي يحتاج الى معونة بيان زائدة، لكن الحكم الشكلي الصوري ايضا يحتاج الى معونة بيان زائدة، لان انت قاعد تقول ان اصالة العموم اعم من الواقعي والشكلي، فكون الواقعي يحتاج الى معونة هذا لا يعني الحمل على الحكم الصوري الشكلي، لان الحكم الشكلي الصوري ايضا اصالة العموم حيادية تجاهه لا تدل عليه، فلا بد له من قرينة. الجواب عن هذا، قلت الجواب أنه لا نسلم احتياج الحكم الصوري الشكلي إلى مؤونة بيان زائدة، كما كان الحكم الواقعي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. اللي نسلمه أن أصالة العموم حيادية تجاه الواقعي والشكلي، لكن أصالة العموم إذا أريد لها أو إذا أريد الحمل العام على الحكم الواقعي لابد من مؤونة، لابد من قرينة زائدة على أصل أصالة العموم. أما الحكم الشكلي الواقعي هذا لا يحتاج إلى قرينة، وذلك لما تقدم مرارا من أنه إذا التفتنا إلى أن طريقة الشارع على بيان العمومات على بيان العام الكاشف عن الحكم الصوري الشكلي ثم الاتيان بالمخصصات المنفصلة الكاشفة عن المراد الواقعي، إذا التفتنا إلى طريقة الشارع والتفتنا إلى ما تقدم من أن العمومات خصصت حتى قيل ما من عام إلى خص، حينئذ بالتفاتنا إلى هذا المعنى التفاتنا إلى طريقة الشارع يحصل لنا اطمئنان بأن المراد من هذا العام هو الحكم الشكلي الصوري، لأن هي هاي طريقة الشارع. الشارع حينما يقول أكرم كل عالم يصير عندنا اطمئنان أن هذا أكرم كل عالم ليس على عمومه، لم يبقى على عمومه، إذا اليوم ما خصصه غدا يخصصه، إذا مو غدا بعد غد، وهكذا يصير عندنا اطمئنان أن العمومات المذكورة في لسان الشارع إنما هي عمومات شكلية عمومات صورية ولا تأتي لبيان الحكم الواقعي الناشئ عن مصلحة في كل فرد من أفراد الموضوع. التفاتنا إلى طريقة الشارع يخلي عندنا اطمئنان أن العمومات إنما هي عمومات شكلية صورية، وهذا المعنى يجعل أن أصالة العموم اللي تدل على المراد الجدي حينئذ بمجرد أن دلت على المراد الجدي نقول أن المراد هو الحكم الصوري الشكلي، فلا يحتاج الحكم الصوري والشكلي إلى مؤونة بيان زائدة، بل الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة هو خصوص الحكم الواقعي. الواقعي إذا أردنا لابد من نصب قرينة دالة على أن المراد من هذا الحكم العام حكم واقعي وليس حكما شكليا صوريا. إذن أصالة العموم حينما تدري تقول أن هذا المراد الجدي، وبعد الالتفات إلى طريقة الشارع نقول أن المراد من الحكم هو الحكم الصوري الشكلي، حينئذ هذا ينسجم مع التخصيص. الخاص إذا جاء بعد ذلك يكون مبينا وكاشفا للمراد الواقعي من ذلك العام الذي ذكر على نحو العموم. هذا الدليل، هذا الوجه اللي يدل على أن الأولى هو الحمل على التخصيص. هذا إحنا كلامنا في الصورة الثانية، القسم الثاني من الصورة الثانية، ونفس هذا الوجه هو الوجه اللي واعد به المصنف سابقا في القسم الأول من الصورة الثانية، وقال لما سيأتي مراده هو هذا الوجه، أنه هو أصالة العموم حيادية، الحمل على الواقعية يحتاج إلى مؤونة، فنحمل على الحكم الصوري الشكلي، وبعد الالتفات إلى طريقة الشارع يتعين أن المراد هو الحكم الشكلي اللي ينسجم مع التخصيص. قال فنقول الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص والوجه في ذلك، والوجه فيه وصلنا إلى هنا. قال والوجه فيه أن أصالة العموم شنو الصورة اللي عندنا احنا؟ عندنا أصالة عموم ثم يحل وقت العمل بالعام ثم يجي الخاص. يقول: والوجه في أن أصالة العموم بما هي أصالة العموم مجرد أصالة العموم لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلم، ولا شك أن الحكم الصوري الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقع مراد جدي للمتكلم. أصالة العموم شو تقول؟ تقول العموم مراد جدي، كما أن الحكم الواقعي هو حكم هو مراد جدي، حكم الصورة أيضا مراد جدي. فإذا هي تدل على أن المراد من العام الحكم المراد الجدي، المراد الواقعي الجدي الجدي. شنو المراد الجدي؟ هل هو الحكم الواقعي لو الحكم الصوري؟ هي ساكتة عن هذا، هي حيادية تجاه هذا، لأن كل من الحكم الواقعي والحكم الصوري هو مراد جدي. قال: والوجه واضح هذا لو لا؟ قال: والوجه فيه أن أصالة العموم بما هي لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلم، ولا شك أن الحكم الصوري الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقعي مراد جدي للمتكلم. اللي عندك الواقع غلط، كالواقعي، لأنه مقصود بالتفهيم، لأن احنا عندنا حكم واقعي وحكم صوري. وكما أن الواقعي هو مراد جدي، الصوري هم مراد جدي، هم يريد المتكلم هم يريده وهو جدا. يعني يقولون أن الحكم الصوري الشكلي مو مراد جدي،
إذا واحد مراد
فبالنتيجة الحكم الشكل الصوري مو مراد جدي.
الواقع
الواقع هو مراد جدي؟
لا، الواقع هو المراد، ينافي انه مراد ثاني.
فليش العمدة تقولوا ان المراد الصوري الشكلي مو مراد جدي، مو هيك تردون تقولوا؟
بس اي واحد من الامرين يعني، قصدي يعني اذا هو يعني كان مراد واحد من الامرين جدا، شلون يعني يريد الثاني في
نفس
الوقت؟ يعني كونه يريد واحد من الامرين ينافي يعني.
شنو احد واحد من الامرين؟
يعني مثلا واقع هو مراد له جدي، هذا ما ينافي ان الثاني هو المراد
الشكلي. لا شيخنا، شوفوا احنا قلنا شنو المراد من الواقعي، شنو المراد من الواقعي؟ حكم واقعي يعني شنو؟ يعني الحكم الناشئ من مصلحه موجوده في كل الافراد، كل الافراد فيها مصلحه، مو فقط اكرام العادل من العلماء فيه مصلحه، حتى اكرام الفاسق فيه مصلحه. هذا إذا قلنا العام يكشف عن المراد الواقعي. الحكم الصوري يعني شنو؟ الحكم الشكلي يعني أن العام بعمومه ليس بمراد، العام بعمومه ليس بمراد، لكن هناك مصلحة دعت إلى التستر على الحكم الواقعي، مثل مصلحة التقية قلنا. فالحكم الشكلي الحكم الشكلي ناشئ عن مصلحة، هاي المصلحة واقعية، لكن هو إنما أبرز العام بصورة العموم مع أنه لا يريد العام، لأنه هناك مصلحة دعت هي مصلحة التقي. لكن مع هذا الإمام عليه السلام حينما يريد حكما ناشئا من مصلحة التقي هو يريد جدا لو لا يريد جدا، هو يريد جدا قطعا. يعني الإمام الكاظم عليه السلام حينما يعلم علي بن يقطين، مو يعلم على الوضوء المخالفين، هو شنو يريده؟ ما يريد واقعا الداخل أن يتوضأ؟ لا، طبعا هو يريد يتوضأ هذا الوضوء، فهو مراد جدي. الإمام عليه السلام يشتري هذا الوضوء وضوء المخالفين بأغلى الأثمان، فهو مراد الجدي، هو بداخله ما قاعد يبين لصاحبه خلاف الواقع، لا، هو مراد الجدي الواقعي. فالحكم الناشئ عن تقية أيضا مراد جدي، فكما أن الحكم الواقعي وأنه لا بد من إكرام العلماء قاطبة، هذا حكم واقعي مراد جدي، الحكم الشكلي الصوري هم مراد جدي. فأصالة العموم تقول أن هذا مراد جدي، أما أنه واقعي لو شكلي صوري هي حيادية تجاه، ما تبين أي الحكمين هي تريد. أصالة العموم تقول هذا مراد جدي، لكن لما كان المراد الجدي أعم من الحكم الواقعي والصوري الشكلي، إذن هي لا تبين أحد الأمرين.
نظر الدليل يقول أن هذا
لا، هو نفسه هذا نفسه، ما عندنا دليل آخر يدل على التقية، نفسه هو هذا ناشئ من مصلحة التقية، والإمام ما يكتب كونه حكم تقيتي، وإلا هذا خلاف التقية، ما يكتب. هو الآن يبين هذا، يقول توضأ بتلك الكيفية، أكو مصلحة دعت إلى ذلك، وهي المصلحة مصلحة واقعية، هاي المصلحة مصلحة واقعية موجودة في الواقع، وهو مراد جدي إليه، لكن هذا الحكم الظاهر على طبق تلك المصلحة وعلى طبق ذلك المراد الجدي، هذا حكم شنو؟ حكم شكلي صوري. وإلا إذا ارتفع ظرف التقية في زمان آتي يبين أن ترى ذاك يقول، يدي يقول كان أبي يقول وأنا أقول، هذا يكشف عن أن ذاك الحكم السابق وإن كان مرادا واقعي وإن كان مرادا جديا، إلا أنه هو حكم شكلي صوري. فالقصد هذا اللي أريد أدعي في هاي النقطة، أن المراد الجدي أعم من الواقع والصوري. هاي إذا أكو مناقشة أقول، ما أكو مناقشة، لأنه المراد الجدي كما يكون واقعيا أحيانا يكون صوريا يكون شكليا. فالمصنف بهاي النقطة يقول أن أصالة العموم تجري حتى تثبت، حتى تثبت مراد جدي، أقصى ما يمكن إثباته، غاية ما يمكن إثباته في أصالة العموم أن العموم مراد جدي. وأما أن شلون لونه هذا المراد الجدي، هل أنه هو واقعي أو صوري شكلي، هي حيادية. فتقول أن المراد الجدي العموم. قال والوجه في أن أصالة العموم بما هي لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من العام هو المراد الجدي للمتكلم. ولا شك أن الحكم الصوري الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقعي مراد جدي للمتكلم. لاحظوا شيخنا، مو في نفس الوقت هو مراد جدي إليه، مو في نفس الوقت مراد الجدي الواقعي ومراد الجدي الظاهري، لا، ما تسوئت أول البحث. قلنا أن نريد، إحنا نريد نرجح أحد الطرفين، هل نرجح الشكلي لو الواقعي؟ نقول أصالة العموم حينما تجري ما تثبت أن هذا حكم واقعي لو صوري. قال ولا شك أن الحكم الصوري الذي نسميه بالحكم الظاهري كالواقعي مراد جدي للمتكلم، لأنه مقصود بالتفهيم. الإمام عليه السلام في موارد الحكم الواقعي يقصد يفهم الحكم الواقعي، في موارد الحكم التقية يقصد يبين الحكم التقية، يقصد قطعا، فهو يريد جدا، يريد أن يبين أن هذا الوضوء غير الصحيح في الواقع مطلوب، وأن توضع على تلك الكيفية. أكيد، بس إحنا الآن شيخنا ما ندري، إجانا عام دائما، يعني إحنا بأثناء الدليل خلوا المدعى قدامكم، إحنا شريد نبين، ريد نبين عندنا عام عمل بذلك العام ثم إجا الخاص، انتهينا، فرغنا في المرحلة السابقة أن مثل هذه الصورة يمكن أن يكون الحكم فيها النسخ، يمكن أن يكون الحكم التخصيص. الآن في مقام التطبيق وفي مقام الإثبات نريد نحمل على أي الأمرين، نحمل على النسخ لو نحمل على التخصيص. المصنف يقول في جانب العموم الأصل الجاري هو أصالة العموم، أصالة العموم أعم من كون المراد من العام واقعي لو ظاهري لو شكلي صوري، لأنه إذا كان واقعي يعني الخاص شنو؟ ناقص. إذا كان صوري شكلي يعني الخاص مخصص. المصنف في هذا الكلام يريد يرجح جنبة الحكم الصوري، يقول انت لا تتوهم مول بعض قال انه لا بد من الحملة على التخفيف. ليه؟ ولان اصالة العموم تجري في جانب العام وتثبت الحكم الواقعي. المصنف يجاوب يقول لا، في هذا السلالة يقول لا، يقول ان اصالة العموم اذا جرت فهي تثبت المراد الجدي اللي هو اعم من الواقعي والشكلي، فيبقى كل منهما ممكن. شنو المرجح يجي؟ يقول أغلبية هذا اللي بيناه طريقة الشارع هي اللي ترجح. احنا حينما نلتفت الى ان الشارع عنده طريقة خاصة، هو ابتكر طريقة خاصة الشارع يبين العمومات ثم يخصص بمخصصات منفصلة، هاي طريقة الشارع تخلي عندنا اطمئنان، وان احنا كل ما نشوف عام نقول هذا المراد من عموم شكلي وصوري، هذا ينسجم ويا التخصيص. قال فالعام ليس ظاهرا إلا في المراد الجدي، ليس ظاهرا إلا في أن المراد الجدي هو العموم، سواء كان العموم حكما واقعيا أو حكما صوريا حيادية أصالة العموم. أما أن الحكم واقعي فلا تقتضيه، فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى يثبت بأصالة العموم. هذا اللي عبرنا قلنا الحكم الواقعي يحتاج الى شنو؟ يحتاج الى مؤنة بيان زائدة. زين، جاوبنا بالاثناء ان قلت قلنا الحكم الصوري هم يحتاج، قلنا اذا انت قلت ان اصالة العموم اعم من الواقعي والظاهري، فكما ان الواقعي يحتاج الى مؤنة، الظاهري يحتاج الى مؤنة. جاوبنا قلنا لا، طريقة الشارع هي التي تكشف عن ان هذا المراد الواقعي، وبذلك يترجح على ان المراد الصوري والشكلي، وبذلك يترجح التخصيص. قال أما أن الحكم واقعي فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى يثبت بأصالة العموم، لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص، ويكشف المراد الواقعي منها بدليل منفصل. هذا المرجح بالحقيقة، هذا المرجح للحكم الصوري الشكلي على الحكم الواقعي، حتى اشتهر القول بأنه هو ما من عام إلا وقد خص كما سبق. وعليه فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ إلى الحمل على النسخ. أنت شنو اللي نفعك أيها القائل بالنسخ؟ اللي نفعك أن تقول هذا حكم واقعي، اجى حكم واقعي رفع ذلك الحكم الواقعي الاول، هذا النسخ. لكن هذا ما الى دليل من نفس أصالة العموم، نفس أصالة العموم لا تدل على ان الحكم الواقعي، تعيين الواقعي هو اللي يحتاج الى مؤنة. وعليه فلا دليل من أصالة العموم على ان الحكم واقعي حتى نلتجئ الى الحمل على النسخ، بل إرادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم. مجرد أصالة العموم ما تكفي في تعيين الواقعي، نحتاج إلى بعد بيان أكثر زائد. ولأجل هذا قلنا إن الحمل على التخصيص أقرب. لاحظوا ما تعرض إلى مسألة أن الظاهر يحتاج إلى مؤنة أيضا كما في الواقعي، إحنا تعرضنا قلنا لا ما يحتاج، ما نسلم أن الحكم الصوري يحتاج إلى مؤونة. ليه؟ لأن نفس طريقة الشارع هي اللي ترجح كون الحكم صوري وشكلي. ولأجل هذا قلنا أن الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ، وإن كان كل منهما ممكنا كما أثبتناه في جواب السؤال الأول، قلنا كل منهما ممكن، لكن مع هذا الأولى الحمل على التخصيص. هذا الدليل الدال على ترجيح التخصيص. نفس هذا الدليل هو اللي ينفع المصنف في القسم الأول من الصورة الثانية. بالقسم الأول كان عندنا عام، لكن قبل حلول وقت العمل بالعام يجي الخاص، يجي الدليل الخاص. المصنف قال لا إشكال في الحمل على التخصيص، إما لأجل عدم تحقق شرط النسخ بناء على الاشتراط. إذا قلنا بالاشتراط فلن يتحقق شرط النسخ، شرط النسخ هو أن يحل الناسخ بعد زمان وقت بعد حلول وقت العمل بالناسخ، هذا الشرط. أما إذا ما اشترطنا يجي نفس هذا الوجه، شنو حاصل هذا الوجه؟ حاصل هذا الوجه هو أن الحكم العام كما يحتمل أن يكون واقعيا يحتمل أن يكون صوريا شكليا، وغلبت التخطيط بالنسبة إلى النقص هي التي ترجح الحكم الصوري الشكلي، فيحمل الكلام على التخطيط. هذا الوجه المصنف راح ينتفع منه في جميع الصور. يقول احنا امرنا لا يخلو اما ان نشترط هذا الشرط اللي ذكر في النص وهو حلول وقت العمل بالمنسوخ، واما ان لا نشترط. اذا اشترطنا ففي القسم الاول من تلك الصورة هذا الشرط لم يتحقق، اما اذا اشترطنا فيبقى هذا دليلنا العام. شنو دليلنا؟ ان الحكم العام يحتمل ان يكون واقعيا فينفع القول بالنص، ويحتمل ان يكون شكليا صوريا ينفع القول بالتخطيط. لكن المرجح للصوري على الواقعي هو غلبة التخطيط وطريقة الشارع التي جرت تلك الطريقة على ذكر العمومات ثم ذكر المخصصات المنفصلة المبينة للمراد الواقعي من تلك العمومات. هاي المصنف يحتاجها في كل الصور. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا اتضح هذا الدليل، الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية، أن يكون التأريخ في كل منهما في كل من الدليل العام والدليل الخاص معلومة، لكن هذه المرة يتقدم الخاص على العام، يعني يجي الخاص ثم يأتي بعد ذلك العام، ومرة العام يجي قبل زمان العمل بالخاص، ومرة يجي بعد زمان العمل بالخاص. أيضا عندنا قسمين في تلك الصورة كما كان في الصورة الثانية، عندنا قسمين. ولأجل هاي الصورة احنا في بداية البحث، وهذا شوية ربما قد أثار الاستغراب، قلنا يحتمل أن يكون الخاص منسوخا. هاي الصورة تبين بعد أنه إذا حملنا هاي الصورة على النص راح يكون العام هو الناسخ والخاص هو المنسوخ، بخلاف الصورة الثانية اللي كان يجي العام ثم بعد ذلك يجي الخاص. فإذا كان أكو ناسخ ومنسوخ فالمنسوخ هو العام والناسخ هو الخاص. هاي بالعكس، إذا احتملنا النسخ وإذا قلنا بالنسخ فالخاص هو الذي يكون منسوخا والعام يكون ناسخا. زين، هاي الصورة الثالثة لها قسمين. القسم الأول ما إذا جاء العام المتأخر قبل زمان العمل بالخاص، وهذه الصورة المصنف يقول لا إشكال في الحمل على التخطيط، إما لعدم تحقق شرط الناس وإما ما قلناه في الصورة الثانية. يجي الخاص ثم قبل زمان العمل بالخاص يجي العام، نقول هذا لابد من الحمل على التخطيط لأنه فقد شرط الناس على القول به. شرط النسخ لم يتحقق وهو أن يأتي الناسخ بعد زمان العمل بالمنسوخ، لم يتحقق الشرط. هذا إذا اشترطنا. أما إذا ما اشترطنا وقلنا أن النسخ مطلق من تلك الجهة لا شرط له من تلك الجهة، حينئذ يجي هذا دليل المصنف اللي ذكره سابقا، وهو أنه يحتمل في العام أن يكون كاشفا عن أن يكون كاشفا عن الحكم الواقعي، ويحتمل أن يكون كاشفا عن الحكم الصوري، وغلبت العمومات هي التي ترجح الجانب الثاني وهو بيان الحكم الصوري، فلا بد من الحمل على النسخ في جميع الصور. قال الصورة الثالثة إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم الخاص فهذه أيضا على صورتين. الصورة الأولى أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص فلا ينبغي الإشكال في كون الخاص مخصصا. المصنف ما مبين، احنا بينا تبعا لما ذكره سابقا في الصورة الأولى والصورة الثانية، إما لفقد شرط النسخ وإما لجريان دليله اللي ذكره في القسم الثاني من الصورة الثانية. هذا القسم الأول. القسم الثاني فيما إذا حل العام بعد وقت العمل بالخاص، يعني يجي الخاص ثم يعمل بالخاص ثم بعد ذلك يجي العام، في هذه الصورة أيضا اختلف على قولين. القول الأول قال بوجوب النسخ كما في الصورة الثانية، القسم الثاني من الصورة الثانية. البعض قال بوجوب النسخ وأنه لا بد من الحمل على النسخ، إما لفقد شرط النسخ، العفو، إما لتوفر أركان النسخ، لكن لا للمحذور السابق اللي ذكر سابقا في الصورة الثانية. القسم الثاني من الصورة الثانية، أول دليل ذكر على تعين النسخ ووجوب النسخ هو لزوم محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجي العام وبعد العمل بالعام يجي الخاص حتى يبين ويفسر المراد من العام، يقول هذا يلزم عليه محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، المكلف يحتاج إلى البيان في وقت العمل بالعام، لكن المولى يؤخر البيان ويؤخر التفسير إلى ما بعد زمان العمل، هذا قلنا به محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم. هذا الدليل ميزي هنا ليش؟ لأن احنا فارضين أن الذي تقدم منه الخاص ثم بعد زمان العمل بالخاص يجي العام، احنا ما يلزم محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل بالعكس اللي يلزم هو تقديم البيان وتأخير المبين، مو بالعكس، تقديم المبين وتأخير البيان، وهذا ما بي محذور، لا محذور أصلا في أن يتقدم البيان ويتأخر المبين، يتقدم الخاص وبعد ذلك يتأخر العام اللي هو الخاص يبين ويفسر العام المتأخر، لا محذور في ذلك. إذا قلنا أكو مصلحة داعية إلى ذكر العام، لا محذور في أن يتقدم البيان ويتأخر المبين، هذا أصلا ما بي محذور. فالدليل الأول اللي ذكر على وجوب النسخ لا يأتي في المقام، بل ذكر دليل آخر على تعين النسخ ولا بدية النسخ. هذا الدليل اللي ذكر لوجوب النسخ يتألف من مقدمات. المقدمة الأولى، هذا الدليل اللي راح يذكر على وجوب النسخ اللي راح يرد المصنف ويلتزم بالتخصيص. المقدمة الأولى هو أن العام ظاهر في العموم فيكون حجة في العموم لا بد من العمل به، ولا يمكن رفع اليد عن هذا الحجة عن العام إلا بحجة أقوى. عندنا خاص، دائما هذه الصورة خلي تكون ببالنا، عندنا خاص وبعد زمان العمل بالخاص اجى العام، نقول هذا العام المتأخر ظاهر في العموم فهو حجة في العموم، لا يمكن رفع اليد عنه عن حجيته إلا بحجة أقوى، إلا بدليل أقوى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تقدم في بحث العام والخاص، أول أبحاث العام والخاص، أن الملاك في تقديم الخاص على العام، شنو الملاك؟ شنو الملاك في تقديم العام على الخاص؟ أحسن، قرينة. القرينية، قلنا القرينية هي اللي تسوي أقوى يظهر، أكو مبنيا في تقديم الخاص على العام، المبنى اللي ذكر المصنف وهو القرينية، المبنى الثاني هذا الأظهرية، فلا نخلط بيناتهم. لا، المصنف قال أن الموجب لتقديم الخاص على العام هو كون قرينة، كون مفسر، كون مبين، قرينة. هذا الملاك في تقديم العام، في تقديم الخاص على العام، الميلاد هو القرينية والتفسير. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وبها يتم الاستدلال، يقول في المقام لا نحرز القرينية، في المقام إذا جاء الخاص ثم بعد زمان العمل بالخاص جاء العام، لا نحرز كون الخاص قرينة على العام، لا يمكن لنا أن نثبت وأن نقطع بأن الخاص المتقدم هو قرينة ومفسر ومبين للعام المتأخر. ليش؟ وذلك لاحتمال النسخ. أكو احتمال أن يكون العام ناسخ للخاص، وبذلك إحنا ما يمكن أن نقطع قطعا جزما الخاص قرينة ومبين ومفسر للعام. الاحتمال أن يكون الخاص بين حكما واقعيا ثم جاء العام ونسخ ذلك الخاص وبين حكما واقعيا آخر على طبق العام، فلا نجزم أن يكون الخاص المتقدم قرينة على العام. بضميمة هذه المقدمات الثلاثة نخرج بنتيجة أنه لا يمكن الجزم بقرينية الخاص على العام، فلا يمكن أن يكون الخاص مخصصا، وبالتالي لابدية الحمل على النسخ. لابد أن نحمل على النسخ ونقول أن الثاني ناسخ، أن الثاني ناسخ للأول، وذلك لما قلناه في المقدمة الثانية من أن أصالة العموم جارية ولا يمكن رفع اليد عنها، لا يمكن أن نرفع اليد عن أصالة العموم إلا بحجة أقوى. الحجة الأقوى المتوهمة في المقام هي الخاص، وقد قلنا في المقدمة الثالثة أننا لا نجزم بقرينية الخاص، فتبقى أصالة العموم جارية من دون معارض من دون مزاحم. إذن نقول العام حجة في العموم، ولا يمكن أن يكون الخاص مفسرا ومخصصا للعام. إذن يبقى العام على عمومه، نتمسك بعموم العام، وهذا يلزم منه لابدية النسخ. إذا قلنا بأن العام على عمومه يعني الخاص مو مخصص، إذا مو مخصص فلا بد من أن يكون منسوخا، الخاص منسوخ والعام ناسخ وهو المطلوب. هذا الدليل الدال على لابدية الحمل على النسخ. أصالة العموم جارية في جانب العام، لا نحرز كون الخاص قرين على العام، لا نحرز كون مفسر للعام، فيبقى لابد من التمسك بعموم العام، فالعام حجة في عمومه من دون مزاحم، وهذا يعني أن العام يبين حكما واقعيا آخر غير الحكم المذكور في الخاص، وهذا هو النسخ بعينه. يعني الخاص يبين حكم واقعي، يجي العام يبين حكم آخر ناسخ لذلك الحكم الأول. المصنف يجيب عن هذا الدليل بجوابه. قبل أن ننتقل إلى الجواب بس نلخص الدليل، هذا الدليل اللي ذكرناه بعبارة فنية بعبارة مختصرة. شنو الدليل اللي صار حتى نعرف نجاوب عنه؟ الدليل اللي دل على وجوب الحمل على الناس هو أن الملاك في النسخ موجود من دون مزاحم، ولا وجود لملاك التخصير، لا نحرز توفر ملاك التخصير، فلا بد من الحمل على النسخ. احنا قاعد نبحث دوران الامر بين النسخ والتخصير، ملاك النسخ موجود وهو على فرض الاشتراط الشرط متوفر، اما اذا لم نشترط فالامر بعد اوضح. اذا اشترطنا تاخر الناسخ عن وقت العمل بالمنسوخ حينئذ الشرط متوفر، اما اذا لم نشترط فالامر اوضح. فاذا ملاك النسخ متوفر، اما ملاك التخصير فليس بمتوفر، لا نجزم بتوفر ملاك التخصير. شنو ملاك التخصير؟ القرينية، ما نجزم بالقرينية، لا نعلم ان الخاص قرين قطعا على العام، فلا نجزم بتحقق ملاك التخصير، بالتالي لا بد من الحمل على النسخ. هذا دليل الدليل الاول. خلينا نقرأ ثم نجي الى اشكالات المصنف اذا بقت مكان وقت. قال الصورة الثالثة، القسم الأول قرينا، ثاني أن يرد، من اللي يرد في العام بعد وقت العمل بالخاص، يعني عندنا خاص حل وقت العمل به ثم بعد ذلك جاء العام، أن يرد بعد وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ من جهتي، لا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ من جهة قبح تأخر البيان عن وقت الحاجة كما كان هذا يدعى في الصورة الثانية، في القسم الثاني من الصورة الثانية. ما تقدر تقول بنفس الدليل المتقدم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الآن مو يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل بالعكس يلزم تقديم البيان وتأخير المبين، لأنه هو من باب تقديم البيان قبل وقت الحاجة، ولا قبح فيه أصلا قبل أن يحل وقت العمل بالخاص. هو المراد الجدي مبين وموضح، هذا ما بي محذور بالعكس، ولا قبح فيه أصلا. إذن مو هذا الدليل على وجوب النسخ، ومع ذلك قيل بلزوم الحمل على النسخ. ولعل نظر هذا القائل إلى أن هذا الدليل، الدليل على لابدية الحمل على النسخ، قال إلى أن أصالة العموم جاري، هاي المقدمة الأولى اللي إحنا قلناها، إلى أن أصالة العموم جاري ولا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا وقرينة على العام. شنو اللي يمنعنا من أن نعمل بالعام؟ هو كون الخاص قرينة، كون الخاص مخصص مفسر للمراد من العام، هذا الاحتمال اللي يمنعنا من العمل بالعام. ولكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام، هاي المقدمة اللي احنا ذكرناها الثالثة. يعني شنو يحتمل أن يكون منسوخا؟ يعني لا نجزم بالقرينية، لأن المقابل للجزم بالقرينية احنا إذا اختل جزمنا بالقرينية، يعني شنو؟ يعني اكو احتمال للطرف الآخر المقابل وهو النسخ. إذا احتملنا النسخ بعد ما نقدر نقسم نقول والله هذا الخاص مفسر ومخصص وقرينة. ليه؟ لاحتمال النسخ. فإذا صار النسخ محتملا ولا نلزم بالقرينية، بعد ما توفر ملاك التخصيص، إذا ما توفر ملاك التخصيص قولوا يحتمل الأمر، أن نقول لا يتعين النسخ، لأن أصالة العموم تجري ولا معارض لها، كما ذكرنا بالمقدمة الثانية أن الدليل لا يمكن رفع اليد عنا إلا بحجة أقوى، فإذا لا بد من العمل على طبق العام. ولكن أيضا يحتمل أن يكون يعني الخاص منسوخا بالعام، فلا يحرز أنه من باب القرينة، ما يتوفر، ما نحرز ملاك التخصيص. ولا شك أن الخاص المنفصل، هذا اللي قلنا شنو ملاك التخصيص، شنو ملاك تقديم الخاص المنفصل؟ القريني. يقول ولا شك أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأنه أقوى الحجتين وقرينة عليه، لأنه أقوى الحجتين وقرينة عليه. هذا من عطف شنو على شنو؟ لا مو تفسير، تفسير يعني شنو؟ يعني لا فرق بين الأظهرية والقرينية، لا أكو فرق. لا شنو سبب الأقوائية؟ القرينية، فهذا عطف سبب على مسبب، السبب هو القرينية، القرينة سبب في الأقوائية. واضح؟ حتى إذا كان العام ظهوره في العموم أقوى من ظهور الخاص في مورده، يبقى الخاص يقدم على العام. ما ننظر إلى الأقوائية وما ننظر إلى الأظهرية، إحنا نظرنا علما، إحنا أتباع المصنف نظرنا علما، نظرنا إلى القرينية. أنت اتزم لي بالقرينية أقدم الخاص على العام، ولو كان الأمر بالعكس بأن كان العام أظهر من الخاص، لا نظر لنا إلى الأظهرية. نعم في غالب الموارد كلما كان الخاص قرينا كان أقوى ظهورا من العام في مورده. قال ولا شك أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأنه أقوى الحجتين وقرينة عليه. ومع هذا الاحتمال، يا احتمال، احتمال النسخ، لا يكون الخاص المنفصل أقوى في الظهور من العام. بعبارة أدق، مع احتمال النسخ لا نحرز القرينية التي هي الملاك في تقديم الخاص على العام، إذن لا يقدم الخاص على العام، يعني لا بد من العمل بالعام على عمومه، فلا يمكن أن يكون الخاص مخصصا بل يكون ناسخا. هذا الدليل اللي تدل به على وجوب النسخ. المصنف يجيب عن هذا الدليل بجواب وينتهي إلى لابدية الحمل على التخصيص، يأتي الكلام عنهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيئا فشيئا درسنا قاعد يصير 7 و5 و10 درسنا 7 على رأس 7.
اخواننا رسمي.